الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب أصحاب البصائر، وقفات في أحوال المكفوفين وآدابهم. نبدأ هذا الشريط بهذا السؤال: ترى هل يحس المكفوفون هذا الإحساس نفسه، أم أنه قد أصاب إحساساتهم ومشاعرهم ما أصاب عيون المبصرين؟ وكان ذلك تعقيبا عن رغبة عميقة عند هيلين كيلر أن تكون رئيسة جامعة لتفرض مادة إجبارية عن كيفية الاستفادة من العيون، خاصة التمتع بالألوان. نقول على أن بعض الباحثين يذهب إلى وصف القول بتفوق المكفوفين بالمبالغة، وذلك في نحو من قولهم: ينقسم الناس فيما يتصل بتقدير ذكاء الكفيف إلى قسمين. يذهب القسم الأول بدافع التعاطف الوجداني مع الكفيف المشوب بالحماسة لما يأتيه من ضروب المهارات التي يؤديها المبصر أحيانا سواء بسواء، إلى أن كان الكفيف لا يقل عن ذكاء المبصر إن لم يتفوق عليه أحيانا، وهم يستشهدون في غمرة هذه الحماسة ببعض مشاهير العباقرة من المكفوفين. وتاريخ العلم والفن والأدب يقدم في الواقع عددا كبيرا من هؤلاء العباقرة. حاشية من كتاب سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيته للدكتور سيد خلف الله والأستاذ لطفي بركات أحمد، انتهى. والواقع أن ما يحمله هذا القول من إنكار لقدرات المكفوفين ناتج عن عدم خبرة عند هذين المؤلفين، إذ يبدو أنهما صدر في رأيهما عن نقول غير مدركة، بدليل أنهما اعترفا في تعقيبهما بأن نسبة المتفوقين من المكفوفين أعلى منها عند المبصرين، وذلك في قولهما: غير أن عبقرية بعض المكفوفين لا تكفي أن تؤيد ما يذهب إليه بعض الناس، وهو أن المكفوف ألمع ذكاء من المبصر. وإذا توخينا الدقة يمكن أن نقول على لسان هؤلاء إن نسبة الأذكياء من المكفوفين أعلى منها لدى المبصرين، ويؤيد هؤلاء ما يذهبون إليه بدليل غامض، هو أن الله يعوضهم عن فقد البصر بتفتح البصيرة. وعند حديثهما عن الفئة الأخرى من الناس، وهي التي ترى أن نسبة الذكاء والمعلومات أقل عند المكفوف منها عند المبصر، لم يستشهد إلا بما تدرك العين، وذلك في قولهما، وهي نتيجة معقولة طبعا بحكم أن مدى ما تطلع عليه العين وما تستطيع إدراكه أوسع وأرحب مما تستطيع الحواس الأخرى معرفته، ولهذا تكون حصيلة المبصر من المعلومات العامة أغنى منها عند الكفيف. فهل الذكاء وتحصيل المعلومات متعلق بالعين وحدها؟ إلا يكون المقصود عندهما الألوان والأشكال التي قد يدركها المكفوف إدراكا تخيليا إذا لم يكن أبصرها من قبل، وتخيليا وحقيقيا إذا كان أدركها قبل العمى. وهذا التدليل عندهما دليل على عجزهما عن إثبات الفرق بين المكفوف والمبصر، لأنه لا فرق في الواقع من ناحية الذكاء والمعلومات، وإنما الفرق في الألوان والأشكال على النحو الذي أسلفناه، ثم في القدرة على التصرف الفردي، وهذا ما لم يضعاه في حسبانهما لكونها حقيقة واقعة لكنها لا تستطيع أن تنقص من عملية الذكاء والتحصيل العلمي. وعند حديثهما أي المؤلفين للكتاب المذكور سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيته، عند حديثهما عن وصف المبصرات عند المكفوفين قال: إلا أن سؤالا قد يخطر في أذهاننا ويجعلنا نشك في قيمة هذه الآثار الأدبية التي تضم في ثناياها صورا بصرية تتسم بنفس القوة والعمق والدقة التي تتسم بها الصور البصرية التي ينشئها المبصرون. والسؤال الذي يجعلنا نشك في قيمة هذه الصور هو: هل هذه الصور البصرية التي ينشئها المكفوفون تعني فعلا أنها موجودة في خيالهم كما هي موجودة في خيال المبصرين، أو أن هذه الصورة ليست أكثر من اقتران لفظي حفظه الكفيف ثم استدعاه لتركيب صور بصرية لا تقابل في ذهنه شيئا يمت إلى الواقع المرئي بصلة؟ ونحن أيضا نسأل: هل وصف المبصر لتلك المبصرات كان في حين الإبصار؟ إن الغالب هو أن المبصر ينبهر بالمبصر لكنه لا يصفه إلا بعد غيابه عن بصره، وهذا ما قررناه في موضوع آخر من هذا الكتاب. حاشية، انظر الفصل الرابع، انتهى. ثم إنهما عند حديثهما عن وصف المكفوفين ذكر وصف بشار بن برد وأبي القاسم عبد الرحمن بن يحيى الأسدي، ولم يعرج على ذلك الوصف الدقيق للمبصرات عند المعري، وهو وصف يفوق وصف بشار والأسدي ووصف المبصرين أيضا. وعجز الكاتبين عن إدراك حقيقة نفسية المكفوف وشخصيته يتجلى في حديثهما عن رسم صورة لشخصية المكفوف، حيث انتهيا إلى أنه عاجز حتى عن استيعاب واقعه هو، وهذه نتيجة يبدو أنهما حكما بها من منطلق بدائي، أي أن هذه النتيجة لم تكن حصيلة دراسة مستأنية. وموقف بعض الأمم القديمة من المكفوفين المتمثل في التخلص منهم بالقتل أو الإغراق في الأنهار أو استخدامهم في أعمال تستخدم فيها البهائم كإدارة الطواحين أو نحو ذلك، كل ذلك ليس بحجة على المكفوف وقدرته، وإنما هو حجة على المجتمع المبصر من حوله الذي لم يمكنه من استثمار قدرته. حاشية، انظر في ذلك حديثهما من الصفحة 63 إلى الصفحة 67، انتهى. وهذه الأقوال وإن كانت في كتاب يتحدث عن الطفل، إلا أن المؤلفين الكريمين كانا وكأنهما يتحدثان عن المكفوف في جميع مراحل عمره، ولعل من الحسن ختم هذا الحديث بمقالة وردت في صدر فاتحة رسالة عن الصورة البصرية في شعر العميان. حاشية، دراسة نقدية للدكتور عبد الله بن أحمد علي الفيفي، وهو مخطوط، انتهى. قال فيها: ماذا يعني أن يكون الأعمى مصورا بصريا؟ بل ماذا يعني أن يخلب الحس الفني بتصويره؟ سؤال ردد بين المبصرين على مر العصور، لكنه لم يحظى بإجابة شافية. على أن الصورة البصرية في شعر العميان تطرح ما هو أبعد من مضمون ذاك التساؤل المبدئي مما هو في صميم تركيبة الذهن الإنساني وقدرته على التخيل، لكن الإجابات ظلت تتراوح في نطاق المستوى السطحي دون مجابهة العمق الحقيقي للإشكالية التي يثيرها تصوير العميان البصري، لأن تلك الإجابات رضيت أن تنظر إلى الموضوع من زاوية حسية بحتة توازن بين الأعمى والمبصر لتفك مغاليق هذا اللغز بقياس النسبة ما بين تصوير الأعمى والواقع المبصر، فتصم العميان بالوهم أو بالسرقة وبالعجز والشعور بالنقص في كلا الحالين. وكأنما الفن ليس بأكثر من سباق في رصد المحسوسات وإعادة تمثيلها للحس كرة أخرى، ومن ثم يفسر الماء بعد الجهد بالماء، فالأعمى أعمى والمبصر مبصر، ولا سبيل للإبداع الفني إلا بالعين والأذن والشم واللمس والذوق. وما تلك الإبداعات إذن سوى خيالات وهمية أو اقتباسات وصفية يدفع العميان إليها حب التعويض وتحدي المبصرين. أما إن لم نكن حسيين في النظرة إلى الإبداع الفني، فسنجد أنفسنا إزاء فهم حقيقي يقتضين التأمل والتأويل. وهنا لا يعود مفهوم الصورة البصرية قاصرا على الصور الوصفية العينية، بل يشمل مختلف الصور التي تكون وسيلة استقبالها حاسة البصر، واقعية كانت أم غير واقعية، لما بينهما من واشجة التخيل البصري بطبيعته الفسيولوجية والفنية، حيث لا انفصام بين الصورة المتخيلة ومكوناتها في التصور الحسي إلا بمثل ما بين الرؤية البصرية في اليقظة والرؤية البصرية في الأحلام، فكلاهما ينتهي إلى التصور الحسي وآثاره على عمليتي التخيل والإبداع. إن أهمية الصورة البصرية في شعر العميان لا تتمثل في ضرورة استكشاف النسق النمطي الذي يفترض تميزها به، بما أنها نتاج عالم مغاير لعالم المبصرين فحسب، بل في أنها أيضا تعيد المساءلة حول عدد من القضايا في نظرية الخيال والإبداع، مما درج على النظر إليه من زاوية حادة لا تمثل العميان، أو بالأحرى لا تستفيد من ظاهرة التصوير البصري في شعر العميان لرؤيتها النظرية عن الخيال والإبداع، فتقع أحيانا مسلمات جوفاء في الحكم على العمل الفني وتقييمه، ومن ذلك ما تفرضه من ضرورة التجربة الحسية للفن، وهو ما يثبت بالصورة البصرية في شعر العميان بطلانه. بل قد تدل أكثر من هذا على أن من الخير للشاعر أن يكون أعمى إذا كان البصر سيحول بينه والرؤية الداخلية التي عليها مدار الفن، ومنها نبع روضة الكشفية عما وراء المظاهر من قيم وأسرار. وبمناسبة إيراد هذا النص من الصورة البصرية في شعر العميان للدكتور عبدالله الفيفي أقول إن هذه الرسالة جديرة بالتقدير لاشتمالها على نظرات علمية دقيقة إلى ما تدل عليه من وعي لكنه عملية التصور والتصوير عند المكفوفين. وكان يمكننا تقديم دراسة لهذه الرسالة النموذجية، لكن هذا المقام ليس لمثل هذه الدراسة. والدليل على موضوعية الدكتور عبدالله الفيفي أنه لم ينحز إلى موضوعه ولم يتعصب عليه، بدليل قوله إن أهم خصائص هذا النموذج ألف كثافة النسج، باء رتابة التكوين لافتقاره إلى إيقاع النبض بالحياة الواقعية، جيم سورالية الأداء مجنحا بالتخيل والتشخيص والتجسيد، دال سوداوية الطابع منعكسا عن سوداوية المزاج في التركيبة النفسية. فهذا القول حقيقة ثابتة لا ينكرها المكفوفون ويقرها الباحثون، وإن لم يبرزوها حقيقة بحثية كما أبرزتها هذه الرسالة التي من مظاهر إنصافها المكفوفين هذا القول الذي نختم به وقفتنا معها، أي مع الرسالة. إن صور العميان البصرية بما توفرت عليه من إبداع تحسم الخلاف حول المكانة المضفة على دور التجربة الحسية في الإبداع الفني، لتثبت أنها تكمن في قيمها الرمزية لا في مشخصاتها الشكلية. وأكثر من ذلك إن اكتشاف تفوق العميان على المبصرين في إبداع الصورة البصرية يثير الانتباه إلى مناهل الفن الأصيل والأسخى بهباتها لموهبة الفنان النابعة من مكنونات الذات وتمثلها الثقافة. وكنت أتمنى لو أن الدكتور عبد الله لم يقف في بحثه عند هذه الشخصيات المحدودة، لأن هناك شخصيات في القديم والحديث يفوق بعضها بعضا ممن تناولتهم الرسالة، ويجري في حلبة الممتازين ممن تناولتهم، لكن هل علينا فرض آرائنا على من لم يتخير؟ ربما كان هذا مردودا إلا عندما يكون البحث علميا كهذا، فإن الوقوف عند أشخاص بعينهم أمر يثير سؤالا لكون الدراسة في عنوانها عامة. الفصل الثاني جهود في خدمة المكفوفين. في هذا الفصل سوف نتحدث بإذن الله عن الجهود التي بذلت في سبيل تعويض المكفوفين في ميداني الكتابة والقراءة بأنفسهم، ونحن لا تعنينا تلك الجرايات والمنح التي كان يجريها أو يمنحها الخلفاء وذو الشأن للمكفوفين لكونها أعمالا إحسانية مؤقتة مرتبطة بشخص أو بشخص صاحب الجرايا أو المنحة، وكذلك لا يعنينا أمر التعليم العام الذي لم يفرق فيه أهل العلم بين المكفوف والمبصر، بل ربما فاق الكفيف المبصر في ذلك لكونه لا يشغل ذهنيا بما يبصره. ثم إن أهل العلم قد سووا بين الكفيف وغيره في كثير من الأعمال كالتعليم والقضاء والأذان، وفضل بعضهم إمامة المكفوف على غيره كما هو في قول أبي إسحاق المروزي الذي قد سلف، وفضلوا أيضا ولايته الأذان لكونه لا يبصر من في البيوت وهو في أعلى المئذنة. وكذلك ولي المكفوف في الإسلام كثيرا من الأعمال الجليلة التي كان يظن البعض أنه لا يقوى على القيام بها إلا المبصر، وفي الطليعة من تلك الأعمال استخلاف المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم على إمارة المدينة 13 مرة على ما سنذكر في ترجمته إن شاء الله. هذه الأعمال التي ذكرناها وما ماثلها اتصل عمل المكفوفين فيها، وأكثر ما يكون في التعليم والقضاء والإمامة في الصلاة. وكان المكفوفون يقومون بكثير من الأعمال المهنية كالبناء والبيع والشراء والنسج وما أشبه ذلك مما يمكن تأديته دون الاحتياج الدقيق إلى العين، واتصل ذلك في حياة المكفوفين ولا يزال. وإنما الذي يعنينا هو ما يتصل أولا بتعويض المكفوفين في مجالي القراءة والكتابة، وهذا هو الهدف الأول لنا في هذا الباب، غير أن من المهم الحديث فيما يبعث في نفس الكفيف أملا أقوى وحافزا على العمل والإنتاج ومدافعة ظروف الحياة التي يشترك معه في مدافعتها المبصرون، ولكنه يحتاج إلى حافز أكثر وإلى تقوية للروح المعنوية فيه لكي لا يترك كف البصر من آثار السلب في نفسه ما يعوق نهوضه لمدافعة تلك العوامل. من هذا المنطلق أيضا كانت أحاديثنا عن بعض الأمور العامة في حياة الكفيف كالأدب مثلا. ولكي يتم لنا ما نريد نقدم نماذج من ترجمات بعض البارزين من المكفوفين في الأدب وسواه من العلوم والفنون، لكي يرى فيها المكفوف أسوة ومثلا يحتذى أو يستوحي منه شيئا من عوامل النشاط في طريق العمل الجاد الذي يفيد منه الكفيف نفسه ويفيد منه مجتمعه، كما هي حال كثيرين من المكفوفين الذين سوف نتحدث عن شيء من أخبارهم وأعمالهم. فعندما ننظر في أخبار تأهيل المكفوفين وتعليمهم القراءة والكتابة على قلتها، نجد أنها من حيث التفكير فيها بعيدة الجذور في التاريخ، وأن بعضا من المحاولات اليسيرة قد جاءت محاولات المسلمين التي لم يلتفت إليها كسابقتها الكثيرون، لتأتي المحاولات الحديثة التي وجدت من الاهتمام ما أنتج ما نشهده الآن من تطور مجد في مجالات تأهيل المكفوفين وتعليمهم أساليب القراءة والكتابة على ما سنوضحه مستقبلا إن شاء الله. ولما كانت الأنامل هي التي يمكن استخدامها في سبيل التعويض في كثير من الميادين، فإن الجهود قد اتجهت إلى محاولة الكشف عن الوسائل التي يمكن عن طريقها أن تؤدي الأنامل هذه المهمة. وكان أقدم ما روي في ذلك أن ديدموس العالم المسيحي المصري الذي ظهر في القرن الرابع الميلادي والذي كان ناظرا للمدرسة الإكليريكية هو أول من ابتكر طريقة الحروف البارزة على الخشب لتعليم المكفوفين، وتلك أول محاولة من نوعها سجلها التاريخ. حاشية في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي في الجزء الأول الصفحة 20 انتهى. وذلك بأن كان يصنع من الخشب شرائح رقيقة في شكل الحرف، ثم يقوم بتثبيتها على لوح خشبي لتدريب الطلبة عليها، فإذا تجاوز الطالب معرفة الحرف مفردة صار يجمع له الحروف لتتكون الكلمات، وهكذا حتى يستوعب المكفوف القراءة والكتابة بالحروف العادية. غير أن تلك التجربة لم تجدي لأسباب ثلاثة: الأول ما تستغرقه من الوقت، والثاني وجوب كثرة الحروف، وهذه طريقة مرهقة إلى حد يدنو من استحالة الاستمرار فيها، والثالث أنه لم يعمد أحد من أهل ذلك الزمان إلى تبني هذه الطريقة والعمل على نشرها في الناس، ولذلك كانت قليلة الجدوى. على أن مون في العصر الحديث قد نجح في طبع الكلام بها على الورق، غير أن هذه الطريقة غير عملية لسبب هو أنها تشغل مساحة كبيرة من الورق إلا أن يضعف الحرف، وحينئذ لا يتبينه القارئ. وأما قولهم إن صورة الضغط فيه غير عملية لجواز عدم مقاومتها فليس بصحيح، وإلا لما نجحت طريقة برايل لأن الحرف فيها يضغط كذلك. ويبدو أن الطريقتين لم تحظيا بمن يهتم بهما وبتطويرهما كما هو الحال بالنسبة لطريقة برايل. وفي صدر العصر العباسي أنشأ أبو جعفر ملاجئ للمكفوفين والأيتام والقواعد من النساء، وولى عليها من يدير شؤونها، فجاءه رجل من المتخلفين وولده معه، فقال له: ألا ترى أصلحك الله أن تكتب اسمي مع القواعد؟ فقال: ألا تعلم أن القواعد نساء؟ والله يقول: والقواعد من النساء، فكيف أثبت اسمك معهن وأنت رجل؟ فقال الرجل المتخلف: أثبتني إذن مع العميان. فقال: أما هذا فنعم، وإن كنت مبصرا فالله تعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال رجل المتخلف وأثبت معي ولدي في الأيتام. فقال وهذا أيضا أفعله فإنه من يكن أنت أباه فهو يتيم. حاشية كتاب الأجوبة المسكتة انتهى. وهذا مثال مما وعدنا بصرف النظر عنه لكونه من باب الإحسان والإعالة وليس من باب محاولات التأهيل والتدريب، وإنما أوردناه للتمثيل. ومما يروى عن الإمام زين العابدين أو زين الدين علي بن أحمد الأموي الحنبلي أنه كان يعرف أثمان جميع كتبه التي اقتناها بالشراء، وذلك أنه كان إذا اشترى كتابا بشيء معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة لطيفة صغيرة وصنعها حرفا أو أكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بحساب الجمل، ثم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من الداخل ويلصق فوقه ورقة بقدره لتتأبد، فإذا شذ عن ذهنه ثمن كتاب ما من الكتب مس الموضع الذي علمه في ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمنه من تثبيت العدد الملصق به. وقد نستطيع القول إن هذه أول محاولة في العالم لاختراع الكتابة البارزة الخاصة بالمكفوفين بعد محاولة ديد موس. ومعنى هذا أن فضل الآمدي في هذا المجال سابق على فضل المكفوف الفرنسي المشهور برايل الذي استنبط سنة 34 و800 ميلادية الطريقة المنسوبة إليه في تعليم المكفوفين بطريقة الكتابة البارزة. وقد نستطيع القول إن هذه أول محاولة في العالم لاختراع الكتابة البارزة الخاصة بالمكفوفين بعد محاولة ديد موس كما قلنا. ومعلوم أن كثيرين من المكفوفين كانوا يكتبون بأيمانهم أشياء ميسرة كالتوقيع أو كحروف الهجاء وما أشبه ذلك. وقد أذكر أنهم كانوا يعلمونني أشكال الحروف بكتابتها على الرمل فأستطيع بعد تصورها كتابتها على الرمل ثم كتابتها على اللوح بالقلم، غير أن تلك المحاولات القديمة والحديثة لم تجد شيئا حتى ظهرت طريقتان لتعليم المكفوفين، طريقة مون وهي طريقة تضغط فيها الحروف على هيئتها ولكن بحجم أكبر فيقرأها المكفوف، وقد سبقت الإشارة إليها. وأذكر أني قد اطلعت على كتيب لتعليم القراءة بتلك الطريقة وكان باللغة الإنجليزية. ويبدو لي أن من الصعوبات التي لم أشر إليها سلفا في هذه الطريقة تعقيد الجهاز الذي يمكن أن يستخدمه المكفوف، وهذا على خلاف طريقة برايل التي يمكن أن تستخدم فيها أيسر الوسائل وأسهلها على ما سنوضحه لك مستقبلا عندما نتحدث عن برايل وطريقته إن شاء الله. أما طريقة برايل فإن أسلوبها يسير جدا، وهي عبارة عن 6 نقط بارزة تكون عمودين متوازيين ويسمونها الخلية، وتتكون حروف الهجاء وعلامات الترقيم والأرقام الحسابية من هذه 6 عن طريق تغيير وضعها على ما سنبين لك في الصورة الآتية لحروف الهجاء وبعض العلامات والأرقام الحسابية. ولكن لا بد لك من أن تعرف أن أكبر حرف هو الظاء ويتكون من 6 نقاط بارزة، وأصغرها الألف ويتكون من النقطة الأولى من العمود الأول. أما كيف اخترعت هذه الطريقة فإن ما سنقدمه لك هنا عن برايل مخترع هذه الطريقة سيكشف لك كل شيء، وتقديمنا ترجمته هنا أنسب من تأخيرها في الفصل 5 لارتباط حياة الرجل باختراع هذه الطريقة وذيوعها. عزيزي المستمع، هنا كتب الأحرف ألف باء تاء ثاء إلى آخر الأحرف، و أمامها أو مقابل كل حرف كتب طريقة قراءته بموضوع برايل، فكيف تبرز نقطة ما للإشارة إلى الألف وهي نقطة واحدة والباء نقطتان من على يسار العمودين المتوازيين اللذين يسميان بالخلية، أما التاء فاثنان من على اليمين بارزين إلى الأعلى واثنان من على اليسار بارزين إلى الأسفل من العمودين المتوازيين، ثم الثاء الثلاثة اليمنى بارزة جميعها وواحد من أعلى العمود الأيسر، والجيم وهكذا إلى نهاية الحروف. وكذلك في اللام ألف، وفي الفتحة فوق الألف أو الكسرة تحتها، والمدة، وذكر كذلك علامة الاستفهام وعلامة التعجب والشرطة بين الكلمتين والنقطتان التي تعلو إحداهما الأخرى، وعلامة التنصيص مقلوبتين ومعتدلتين، والقوس من جهة اليمين واليسار، والنجمة، وهكذا إلى أن انتهى إلى الأرقام الحسابية من 1 إلى 0 أو من 1 إلى 10 بمعنى أصح، ثم علامة الجمع زائد وناقص، وعلامة الضرب، وعلامة القسمة، وعلامة التساوي، والنسبة المئوية، والفاصلة، وهكذا. من هو برايل مخترع الحروف البارزة؟ برايل هو الرجل الذي يرجع إليه الفضل بعد الله في وجود الكتابة البارزة التي أصبحت مصدرا تثقيفيا هاما للمكفوفين. اسمه لويس برايل، فرنسي الجنسية، ولد عام 1900 في قرية قريبة من مدينة باريس عاصمة فرنسا. وكان أبوه يصنع عدة الخيل في حانوت ملحق بمنزله الذي تسكن فيه أسرته. وفي أحد الأيام حين كان لويس في 3 من عمره، خرج إلى دكان أبيه يلعب كما هي عادته وكما هي عادة الصغار، فأخذ سكينا وجعل يقد بها الجلد كما يفعل أبوه، فأفلتت السكين من يده وأصابت إحدى عينيه ففقدت بصرها في الحال. ويقال إنه كان يلعب في دكان أبيه بمخراز ومسمار، فضرب المخراز عينيه، ويبدو أن هذه العين التي ذهب بصرها بقي فيها شيء من الالتهاب، سرى إلى الأخرى بعد زمن قليل فأصبحت عمياء كأختها، ولم يعد لويس يرى شيئا من الدنيا، وحسبت الأسرة أنه فقد كل شيء في حياته المقبلة، ولكن الله جلت قدرته شاء يجعل من هذا الحادث نورا يضيء السبيل للملايين من المكفوفين في جميع العالم. لما بلغ لويس 10 من عمره أدخله أبوه في مدرسة كان قد سمع بإنشائها في باريس، وهي أول مدرسة فتحت أبوابها للمكفوفين يتلقون بها العلوم والموسيقى، فكان لويس فيها مثالا للجد والاجتهاد. وكانت الكتب التي تستعمل في تلك المدرسة تطبع على ورق سميك بأحرف عادية كبيرة، تضغط على الورق من جهة فتبرز من الجهة الأخرى، يلمسها الكفيف بأصابعه فيدرك ما فيها. وهذه الحروف تشبه ما نحسه بارزا على بعض أنواع الصابون ونحوه وبعض العلب المصنعة من الصفيح أو البلاستيك. وكانت القراءة بهذا الخط بطيئة جدا، أما الكتابة باليد فلم تكن ميسورة مطلقة، وهذه هي طريقة مون. ولما كان الصبي لويس طموحا محبا للعلم والمعرفة لم يجد في استعمال هذا الخط ما يشبع رغبته، فأخذ يعمل فكرة في إيجاد طريقة يستطيع بها أن يقرأ بسهولة وأن يدون ما يشاء من العلوم، فكان يقضي معظم أوقات فراغه في التفكير والتجارب. وبينما كان يطالع الصحف مع أحد أصدقائه ذات صباح، عثر على خبر ملك عليه حسه وتفكيره، وهو أن ضابطا في الجيش الفرنسي ابتكر طريقة يستطيع بها الجندي تلقي الأوامر وقت الظلام، وذلك أنه يبرز على ورق سميك أشكالا من النقط أقصاها 12 نقطة، تعبر كل منها عن أمر من الأوامر العسكرية، إذا ما لمسها الجندي بإصبعه في الظلام أدرك الأمر الذي يعنيه الضابط. فرح لويس فرحا شديدا بهذا النبأ الذي وجد فيه ضالته المنشودة، فذهب توا إلى الضابط وبحث معه الطريقة وخرج من عنده، وقد تبين له أن الرموز النقطية أي المؤلفة من النقاط أسهل للإدراك باللمس وأيسر عند الكتابة باليد من الرموز الخطية العادية المكونة من الخطوط، وأخذ يضاعف مجهوداته لإيجاد رموز للحروف تتكون من أقل عدد من النقط لسهولة إدراكها باللمس. وكثيرا ما طلع عليه الفجر وهو غارق في تفكيره وتجاربه، وبعد عناء مرير ومشقة كبيرة اهتدى إلى الاكتفاء بست نقاط بدلا من 12 نقطة التي اتخذها الضابط أساسا لطريقته، فألف برايل من نقاطه الست حروف الهجاء والعلامات الرياضية الحسابية وعلامات الترقيم وما إلى ذلك، ثم أخذ يجري العمل بها مع أصدقائه التلاميذ، فيلمسون فيها سهولة القراءة، وبها تمكنوا من تدوين ما شاءوا من علوم. أما المعلمون والقائمون على إدارة المدرسة فلم يستحسنوها. انتهى الوجه الأول.